أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية من تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة وبكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي. في شهر الخير تتنزل الرحمة ويتضاعف الأجر، ومن هنا ندعوكم لمشاركة العطاء عبر تطبيق زكاتي الذي يحظى بثقة هيئة كبار العلماء، ليصل بزكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب، ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
السلام عليكم. ضمن سلسلة حديثنا التاريخي المتعلق بالأفراد والشعوب وكذلك العلوم، سنتحدث في هذا اليوم تاريخيا عن نشأة علم النحو. ولا يخفاكم أن علم النحو هو عصب اللغة، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، ومن حفظ القرآن هو حفظ قواعد لغتنا الشريفة. فنحن نتحدث اليوم بلغة وفق ضوابط وقواعد التي تتحدث بها العرب في العصر الجاهلي. نرحب في ضيفنا الدائم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد مغامسي. لا يخفاك يا شيخ أن النحو قد يكون ثقيل لدى بعض الطلبة والتخصصات خصوصا المرحلة الجامعية، ونحن نريد أن نلتمس أيسر السبل للوصول إلى الفائدة والكي تعم أيضا. لو تحدثنا عن نشأة هذا العلم، علم النحو.
الحديث مستفيض، لكن كما يقال الحاجة أم الاختراع. يعني اعذرني من غير محاور، من غير مقدمات استطرد.
تفضل هنا خذ.
العرب كانوا يتكلمون من غير ما ضوابط وقواعد قد كتبوها فيفيئون إليها، فلنقل كما يقال يتكلمون سليقة. فمثلا إذا أرادوا أن يذكروا الفاعل يقولون ذهب محمد إلى السوق. مثال
محمد.
هم لم يقولون هذا فاعل ولم يقولون مرفوع، لكن كلهم يقولون بهذه الطريقة
محمد.
إذا أرادوا أن يتكلموا عن محمد هذا بصيغة أخرى، يقول أحدهم قابلت، ما يقول محمد كما قال في الأول، يقول محمد. هذا أنا أمهد للعامة، لا أتكلم
أنا بالفتح
حتى يفهموا القضية. هذا الأمر وأشباهه بقي في العرب كما هو في زمن النبوة، ثم جاءت الفتوحات في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اختلط العرب بالأعاجم من فارس والروم، لأنهم سكنوا الشام، أي العرب وسكنوا العراق، ولم تكن يوم ذاك يسكنها العرب في الغالب، هناك فارس وهناك الروم، وفارس على وجه الأخص في العراق. تغيرت ألسنة العرب، بدأ العجمة تدخل في اللسان العربي، بدأ هذه القواعد التي كنا قبل قليل نتكلم عنها سليقة تخرج. فأضحى الذين أصبحوا يتكلمون دون أن يلحنوا، هم العرب يسمون من يلحن يعني من يخطئ نحويا يسمونه لحن، خلافا على كلمة لحن الشائعة اليوم في مجال كذا وكذا، يسمونه يلحن. حتى لم يبق من العرب من لم يلحن إلا أربعة، قال الأصمعي أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل: الشعبي وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف وابن الفريعة والحجاج أفصحهم. الوليد بن عبد الملك، هذا استطراد، ابن أمير المؤمنين عبد الملك الذي هو لم يلحن في جد ولا هزل، أحد الأربعة كان يلحن لأن أباه لم يبعث إلى البادية ليتعلم العربية منهم مثل ما بعث إخوته ظنا به، يعني حبا له وإثارا له، كان يحبه، كان رجل سياسة من الدرجة الأولى لا غبار ولا جدال في كفاءته السياسية. لما أصبح أمير المؤمنين أثبت أنه رجل سياسي، لكنه في العربية كان يلحن. فقال ذات يوم لأحد أصحابه: يا فلان، من ختنك؟ قال: فلان اليهودي. فغضب، قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، لعلك قصدت من ختنك، يعني من قريبك من جهة المرأة. قال: فلان ابن فلان. فسكت. فهذا وهو أمير المؤمنين. فهؤلاء الأربعة قلنا الحجاج وكان أفصحهم. هؤلاء هذا يبين لك الحاجة إلى علم، الحاجة إلى علم النحو، والناس يقرؤون القرآن ويخشى أن يقرؤوه بغير ما طريقة التي أنزل، لأن لا شك أن رفع ما حقه النصب ونصب ما حقه الرفع يغير المعنى، وبهذا حتى القرآن يصبح معناه لغير ما أنزل له. فكانت الحاجة ملحة لأن ينشأ علم النحو، ولذلك قلت أنا الكلمة العادية الحاجة أم الاختراع، وإن كان قول مبتذل يعني، لأن الكلام إذا عرفه الجميع لا يصبح له معنى يعني. المقصود في هذه الأحداث، في هذه الأجواء نشأ علم النحو. كيف نشأ علم النحو؟ في ثمة روايات عديدة. كان هناك أحد التابعين الكبار اسمه أبو، كنيته أبو الأسود، واسمه ظالم، من بني الديل من كنانة، من خيار التابعين. وهذا الرجل كان يشاهد يرى تغير ألسنة العرب، يحتاجون إلى من يقوم ألسنتهم، لابد من ميزان يضبط به الأمر. في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي زمن ولاية زياد بن أبيه على العراق من قبل أمير المؤمنين علي، مما حصل روايات عديدة. جاء أبو الأسود بعدما لاحظ اللحن في الناس إلى زياد وهو أمير الكوفة آنذاك، وقال له: أيها الأمير، إني أردت أن أنحو للعرب نحو يضبطون فيه كلامهم ويزنون فيه قولهم، كلام بهذا المعنى. زياد لم يرى لذلك داع، قال: لا. خرج أبو الأسود، دخل رجل على زياد من العرب يريد أن يسأله في ميراث، فقال: أصلح الله الأمير، هي كلمة تقال بداية الحديث، أصلح الله الأمير، مات أبانا وترك بنونا. فغضب زياد، أخذ يرددها: مات أبانا وترك بنونا. طبعا الرجل أخطأ، مات أبونا وترك بنينا. قال: مات أبانا وترك بنونا، يا حرسي أدعو لي أبا الأسود. فلما رجع قال: امضي لما كنت قد نهيتك عنه. فأنشأ البواكير الأول لعلم النحو أبو الأسود الدوالي، على خلاف في السبب، قلنا فيها روايات عدة، لكن يظهر أن وراءه رجلين يعني أعاناه وجهاه، في مقدمتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو الذي قال له: ما أجمل ما يعني جعلت من نحو للعرب يعني طريقة، فسمي علم النحو من هذا الاسم. فيظهر الذي أعطى الاسم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأما الواضع له فهو أبو الأسود الدؤلي. ثم نشأت مدرستان، البصرة والكوفة. قد يتساءل الإنسان: أين بغداد بعد ذلك في العصر العباسي، لما بعد بني أمية يعني بعد وفاة أبو الأسود وكذا، لماذا نقول النحو البصري والنحو الكوفي؟ بغداد ورثت دمشق،
عاصمة إدارية،
عاصمة إدارية، عاصمة ملك وليست عاصمة علم، وما فيها من علم يجلب إليها لأبناء الخلفاء، لكن ليس فيها العلماء الذين هم يحررون المذاهب في النحو خاصة. يقولون إن البصرة والحيرة ورثتا، يقولون إن الكوفة والبصرة ورثتا بابل والحيرة، ورثتا بابل والحيرة، كانت حاضرة يعني من حواضر الدنيا آنذاك قبيل العهد الإسلامي يعني. هذا ما جعل التنازع السياسي ما بين البصرة والكوفة أثمر في علو كعب نحو النحو البصري والكوفي، لأن البصرة معلوم أنها عثمانية والكوفة علوية، يعني أكثر شيعة علي في الكوفة، وأكثر من ينتصر لعثمان ويفضله هم في البصرة. طبعا هذا يعني نحن نتكلم الآن من قضية تاريخية محضة، نحن مطلعون ولسنا حاكمون ولسنا مختارون، ولسنا لسنا حاكمين ولسنا مختارين، يعني لا نحكم أيهما أصح ولا نختار، هذا ليس مكانه. والآن نحن نتكلم عن وضع تاريخي كان قائما، شئنا ما بين هذا الوضع كان قائما، البصرة كانت عثمانية والكوفة كانت علوية، ولا يشك في هذا عاقل. ولذلك بنو العباس أين بدأوا ملكهم؟ من الكوفة، لأن العثمانيين موالين لبني أمية، فما بدأوا بالبصرة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما خرج من المدينة البصرة قبل الكوفة، وأنت خارج من المدينة قبل تجاوزها إلى الكوفة، والكوفة من هنا نشأت جعلت الكوفة علوية. وأبو العباس السفاح لما نادى بالخلافة وبويع له، أول ما بويع له في الكوفة على أنهم أنصار أهل البيت، ولم يعني كان عاقلا، لم يكن يريد أن يظهر ملكه من البصرة، أن البصرة ليست ولاؤها لعلي أو لآل البيت في ذلك الوقت. نحن نتكلم عن حقبة قديمة مضت بأهلها ورجالها، تكلم للاتعاظ للاعتبار وللسرد التاريخي كما نقل إلينا لا كما نريده. هذا الذي يعني نتكلم عن النحو. فزياد أذن، وزياد يعني تعرف هو زياد بن أبيه، ومن طرائف الأقوال هذا استطراد تحملني. يقولون قديما يعني كان المشاغب الجاني كيف يؤدب الذي يحاول أن يثير الناس؟ قالوا في زمن عمر رضي الله عنه كان ينزع عمامته تعزير، كان نزع العمامة عمدا تعزير، يعني لأن العرب ترى أن العمائم تجان العرب،
فيها نوع من الإهانة يعني،
فيها نوع من الإهانة. فلما جاء زياد بن أبيه ضرب بالسياط، يعني أهل الجنايات في التعزير يضربهم بالسياط. انتقل إلى محل مسألة أرفع شوي. جاء مصعب بن الزبير أيام أخيه عبد الله، ماذا صنع؟ كان يجلد بالسياط كما كان يفعل زياد، ويحلق اللحى، نوع من التعزير والإهانة في حسب عرف ذلك العصر. جاء بشر بن مروان بعد مصعب، بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، أخو عبد الملك بن مروان، والله العراق دهرا قبل أن يموت، وفيه البيت المشهور: استولى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف أو دم مهراق. بشر هذا أخذ يسمر كف الجاني في الجدار، يعني يضع كفه ويسمرها في الجدار مدة تطول تقصر ثم يخرجه، نوع من، حتى جاء الحجاج فسردوا له هذا كله، فعل فلان فعل فلان فعل فلان فعل فلان، قال هذا كله لعب، لا تأديب إلا بالسيف، وأعمل السيف في الناس. هذه أتى بها ذكر زياد بن أبيه. الذي يهمنا هنا زياد هو الذي أيد أبا الأسود الدؤلي في أن يضع علم النحو، كالقصة التي يعني ذكرناها في قضية النحو. ثم نشأ مدرستا البصرة،
البصرة والكوفة. الكثير من الناس يتساءلون حقيقة عن النحو، يعني هل يعقل أنه النحوي أو العرب قديما بهذه الدقة يرفع الفاعل وينصب المنصوب ويجر؟
هو كذلك،
يعني هل هذا
القرآن شاهد نزل بهذه الطريقة؟ يعني تتعجب لو جئت لإسم إن، يمكن في يوجد موضعان خرجهما سيبوي جئة فيها مرفوعة، يعني واللي يسموها عطف على مكان ويحتجون بقول ابن القيس، وإلا كان الله في القرآن كله غفورا رحيما غفورا منصوبا، خبر كان في القرآن كله، كان الله عزيزا حكيما، إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله غفور رحيم، إن الله لا يحب كذا وكذا.
سبحان الله، هذه عبقرية يعني،
عبقرية. كيف تواطوا عليها؟ سؤال عجيب، كيف تواطوا على هذا كله؟ يعني أمر صحيح. عجيب.
أنا أذكر من أحد الزملاء وأنا أتحدث عنها عن أوزان الشعر لم يتعجب أيضا من ناحية، يقول الوزن كيف الوزن. أن العرب تواطوا على 14 وزنا يعني. هذا شيء أيضا
فعلة عجيب. مفعلة فعول، نعم. والشعر وافرها جميل.
نعم. ذكرت أن العلماء المدرسة، أن المدرستين في البصرة والكوفة، نعم، فيه خبر إن الآن.
نعم
نعم. أبرز الأئمة النحو، أبرز أئمة النحو
في البصرة. في البصرة طبعا سيبويه بصري، لكن ينبغي أن يعلم أن البصرة لم، أن الكوفة لم تقارع البصرة إلا بعد حين. فالعلماء يقولون أن النشأة بصرية محضة، ما كان للكوفة دور في طور النمو، ظهرت مدرسة الكوفة. الكبار الأوائل أبو الأسود وعيسى بن عمر وخليل، هؤلاء كلهم كانوا في البصرة، ولم يكن يوم ذاك طبقة في الكوفة موازية للبصرة. طبقة الكوفة بدأت بالكسائي، والكسائي معاصر لسيبوي، يعني في طبقة سيبوي تبدأ تعد الطبقة البصرية. فالطبقة سيبوي أعتقد الطبقة الثالثة، هي الطبقة الأولى عند الكوفيين. فأول المنبت لم يكن للكوفة فيها له فيها شأن، ليس لهم فضل، الفضل بعد ذلك. ولذلك هم أحبوا الكساء وأعلوا قدره لأنهم يريدوا أن يقارعوا البصرة. وهذه أشياء في أحداث التاريخ ظاهرة يعني منافسة كند للبصرة. ولذلك عظموا الكساء. فأعظم علماء البصرة بلا شك يعني الخليل يعني باعتباره منشئ هو صاحب علم العروض وهو الإمام الأول الأكبر. ومنه أخذ سيبويه ومنه أخذ الكسائي يعني كلاهما شيخ لهذا وهذا. وكان الخليل زاهدا في الدنيا يعني بعيدا عن مجالس الملوك مجالس الأمراء مجالس الخلفاء لم يتشوف للخروج إلى بغداد ولا إلى غيرها ولا ما قبلها يعني حتى كان لم يدركها يعني لا ليس له هم فيها يعني. كان يسكن في خوص وينشر علمه للناس وهو أحد أفراد الناس في العلم أحد أفراد الدهر في العلم بالعلم يعني قيد إن أفراد العلم أفراد الدهر في الملك رجال أفراد الدهر في العلم رجال أفراد الدهر في الفروسية رجال يختلف
وصنع معجم العين
نعم وصنع معجم العين هذا الخليل على وجه الإجمال يعني إني تكلمت عنه كثيرا ثم سيبويه فلنأخذ سيبويه فارسي جميل الهيئة طيب الرائحة وهذه الأشياء تساعد على قبول الناس لك يعني
هل يعني الجمال يعني يدعو
لا ليس الجمال يعني المحض الخلقي لا لكن عناية الإنسان بنفسه
له تأثير
له تأثير طيب الرائحة عناية الإنسان بنفسه الجمال الخلقي متى يتكلم متى يسكت متى يسأل متى يقدم متى يحجم هذا يعينك على نفسه يعينك أن تقبله هذا الأمر وجده الخليل في سيبويه ولطلاب الخليل كثير طلاب الخليل كثيرون لكن الخليل لم يكن يعطيهم كل وقته ووجهه كلما جاءوا لكن سيبويه كان إذا جاء معتن بنفسه حتى لما ذكروا ترجمته قالوا كان نظيفا يعني مبالغ في النظافة وطيب الرائحة ويعرف كيف يجلس يعرف كيف يسأل وهو صغير فكان إذا جاء عند الخليل فرش له بساطه وقال أهلا بزائر لا تمل زيارته حتى يأخذ عنه وهو سيبويه بعثه على هذا أنه جلس عند أحدهم وأخطأ في مسألة النحوية فلما عاتبه أستاذه قال لا أطلبن علما لا ينازعني فيه أحد وذهب إلى الخليل وقبله الخليل وقلنا كان مقبولا هذا شيء من الله حتى مات الخليل ثم إنه أخذ يعني في البوادي والأكابر ويسعى سعيا حثيثا وجعل هذا الأمر شأنه وغايته ومطلبه وكتب كتاب الكتاب ولم يخرجه للناس ولم يرجحه أحد ونقل فيه عن الخليل وعن يونس وعن عيسى بن عمر وعن غيرهم من الكبار الأئمة ثم تشوفت نفسه مثله مثل أي إنسان في الدنيا إلى الكمال إلى البشر إلى الدنيا
إلى المال
إلى المال لاعب في أندية مغمورة يتشوف إلى الرياض إلى جدة هذه بشرية لا تلوم الخلق فتشوفت نفسه لبغداد لأنه لم يبقى أحد في البصرة ينازعه وليس في البصرة ذو أموال يعطونه شيئا الحكم والملك أين في بغداد
في بغداد
فتشوفت نفسه للذهاب إلى بغداد أتى بغداد إلى مجلس الكسائي يومها الكسائي رأس الناس في بغداد مع أنه كوفي هو بس يذهب إلى بغداد لأنه كان على علاقة بالحكام
كوفي
فلما أتى عنده لم يجده أول أمر وجد الفراء والأحمر أعتقد أحد اثنان من طلاب الكسائي نازعاه أغضباه قال أنا أتكلم حتى يأتي سيدكما جاء الكسائي جاءت المسألة الزنبورية المعروفة كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبوري فإذا هو هي على رواية سيبويه فإذا هو هي وإذا هو إياها بالنصب على قول الكسائي ذهب إلى مجلس يحيى بن جعفر خالد بن يحيى بن جعفر البرمكي البرمكي كان في عز البرامكة إلى الآن لم الرشيد لم يتعرض لهم وأخذوا يتنازعان فقال اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن يحكم بينكما فقال الكسائي إن وجوه الأعراب عند الباب على اعتبار أن الأعراب على السريق فحصلت المسألة وغلب سيبويه في القصة المشهورة فخرج
هو أيد الكسائي
الأعراب أيد الكسائي فخرج وقتله مرتين قتله بأن ظلمه الحق كان كله مع سيبويه هذه واحدة وقتله عندما قال للحاكم للبرمكي الكسائي قال إن الرجل جاء يطلب يعني شيئا من الدنيا فلوسيته هذه قتلة، هذه قتلة لكسر القاف
فعلا،
قتله مرتين. ولا يستطيع أن يقول لا ويتكلم لتوه مكسور، وأول مرة يحضر مجلس ملوك وخلفاء وأمراء وأصحاب سلطان لتوه في البصرة. البصرة يوم ذاك ليست بدار ملك، دار علم، ويعني بلغة الناس اليوم الأجواء غير مألوفة له، والكسائي يذهب ويغدو ويروح في هذا المكان يعرفه جيدا، والناس يعرفونه ويبجلونه،
استحضرت الموقف
حقيقي. ففي هذه الأجواء هو دهش ويعلم أن الحق كله معه، وهذا الذي يقتلك.
وربما العربي يعني مدفوع له،
ربما قيل هذا، قيل أن أصابع السياسة دخلت فيها، وقيل أشياء كثر. المهم أنه غلب، خرج، والحزن إذا بقي مكتوما يقتل. والله يعني أنا قلت ولا بالعامية، أخرجها ولا تبالي، الكلمة لا تجعلها تبيت في صدرك تموت. النابغة ينصح النعمان قال ولا تبقى على ضمدي، كلمة نحوها كذا، يعني لا تبات على ضمد، قولها ترتاح وتكتبها. فخرج لا يدري أين يذهب، لا يستطيع أن يرجع إلى البصرة. يقول الشيخ محمد الطنطاوي، غير شيخ الأزهر رحمة الله عليهم جميعا، كلهم هو من الأزهر لكن ليس هو شيخ الأزهر، أحد علماء النحو الكبار، له كتاب اسمه تاريخ نشأة النحو. يقول فرجع إلى، يعني خرج يتوارى من سوء ما لحق به، أخذها من الآية، حتى وصل إلى شيراز، أعتقد كان فيها الأخفش سعيد المسعدة، وهناك بثه حزنه، ويقال أنه وضع يعني رأسه على فخذ أو حجر أخيه أو حجر سعيد، ثم ردد بيتين بغيره يتذكر فيها حاله، كيف أن الأجل أصابه وهو يريد الأمل.
ما الأمل؟
أي. قال فمات الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل، يؤمل دنيا لتسعى له، فوافى المنية دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل، يعني يسقي الزرع الفسيل في النخلة، فعاش الفسيل ومات الرجل، دمعت عيناه ومات. يقال كان في الرابعة، في الثانية والثلاثين، في ريعان شبابه. والله الذي لا إله إلا هو إني أدعو له في صلاتي، إيش هذا؟ وأنا والله بيني وبينه 12 قرنا، لكن سبحان من جعل حبه في قلبي منذ أن نشأت، حتى في مسائل يعني كنت يعني أنا لست يعني لست نحويا أصلا، يعني لست معدودا في النحاة، تخصصي نقد، لكني يعني في مسائل لم أقتنع بقوله فيها، أنا قرأت الكتاب وشروحه وأراه رحمة الله تعالى في مسألة ومسألتين كذا لم أقتنع برأيه، ومع ذلك ما يعني أجد في نفسي حرجا، وأنا ليست عيني في عينه يعني أنني أعارضه من إجلالي له، لكن سبحان الله، الله جل وعلا يعني لأمر ما مات هذا الفتى صغيرا، هذا العالم الكبير، خلد الله ذكره. نعم الآن ترى حتى العامة يعرفون سيبويه،
نعم كل من كل ومن
لا أحد سيبوي. لا يوجد أحد ما مر عليه اسم إلا قليلا سيبويه، مع أن اسمه فارسي،
الكسائي لا يعرفه،
لا يعرف القراء.
نعم،
وهو اسمه عمرو ابن بشر ابن قنبر فارسي، والكسائي اسمه علي ابن حمزة. الآن في نقطة تنبه لها حازم القرطاجني، ولا أدري هل يحسن قول هذا أو لا، حازم القرطاجني انتصر لسيبويه انتصارا عظيما، وأنا أجل حازم لذلك، أجل حازم لذلك. الآن تنبه من غير يعني تذكير، الكسائي اسمه ماذا؟ علي،
عمر بن بحر،
عمر ذاك اسمه عمر، بس أخذ الاسم الأول.
إيه نعم، عمر وعلي، وعلي.
علي بن أبي طالب من الذي عانى معاوية عليه؟ عمرو بن العاص، يعني معاوية شد الله أزره بعمر، أراء عمر هي التي نفعت عليا، هي نفعت معاوية، أراء عمر هي التي نفعت معاوية باتفاق العقلاء باتفاق المؤرخين، ولذلك المأمون قال كان معاوية بعمره، واضح الآن؟ فعلي رضي الله عنه بغي عليه في مسألة الخلافة مع معاوية، بغي عليه، يعني الحق الرأي كان بيد عمر، هو الذي أشار برفع المصاحف، وإلا كان علي قاب قوسين أو أدنى من الانتصار على معاوية في معركة الصفين تنتهي القضية، لكن الذي أشار على علي على معاوية برفع المصحف أمر فأحبط مسألة علي. واضح الآن؟ فقرطجني يقول علي الأول ظلم من عمرو وعلي الثاني ظلم عمرا. واضح؟ أي واضح الآن؟ يعني عمرو الذي هو يعني في رأيي ظالم هنا مقيد، لا نقول عن الصحابي أنه ظالم لكن مقيد، يعني ظلم علي برأي عمرو يعني متأدبا مع الجميع. فهناك علي ظلم وهنا علي ظالم، وهناك عمرو يعني اتخذ طريقا يعني معينا في شيء من البغي على علي، النبي سلم سماهم فيها باغي يعني لا تحرج، وعلي هو المغلوب على أمره، هناك هو المظلوم، هنا العكس. وأتى بها في أبيات القرطاجني لكني أنا عقدت المسألة الظاهر.
لا لا هي واضحة جدا أن السيبويه ظلم. لكن يتبادر إلى ذهني سؤال، وأنت يعني يا شيخ ممن يشار إليك في البنان وأنت في غنى عن الذكر دائما وبالذات العوام، وهذا حديث يدور بيننا نحن العوام، هل يعقل أن المنافسة تجري أيضا على النخب والعلماء مثلا أو في أي مجال كان؟
بلا تردد الإنسان يقولها، تقع المنافسة ويقع الحسد ويقع المكر ويقع البغي ويقع الكيد، يقع بلا شك. كل من أوتي حظا من الدنيا من عطاء الله من ملك أو إمرة أو جاه أو مال أو علم أو ولد سيجد من يناوئه
من طبقته
ويحسده من طبقته، يحسده ويعني يناكفه يكيد له، لابد من وجود هذا. وهذا أحد أسباب كيد إخوة يوسف لأخيهم، يعني محبة أبيه الزائدة له هي التي جعلتهم يحسدونه وهو خام وهو أخوه. فهذا يحصل، لكن على الإنسان أن يصبر يتقي الله وينتظر الفرج، ولا يعني لا ينتصر بأحد غير الله، يعني يوكل أمره إلى الله، ومن أوكل أمره إلى الله كفاه. السيبوي أوكل أمره إلى الله وخرج،
وربما خلد ذكره
لأنه حتى لو عاش يعني أليس سيموت؟ سيموت، لكن الآن سيبوي
حاضر وحيوي،
حاضر في كل درس علمي. سيبوي هذا أحد نحات نحات البصرة، نحن قلنا هؤلاء هذا من نحات الآن نتكلم نحن عن
علماء البصرة
من علماء الكوفة. هناك كثيرون، الكسائي أوله وهو صاحب المدرسة وهو فارسي كذلك وهو له في القراءات، ومن العلماء كذلك أبا العلاء زبان بن عمرو وهذا بصري،
والأخفش
في الأخفش الكبير هذا شيخ سيبوي، والأخفش الأوسط وسعيد بن مسعد الذي مات عنده سيبوي، الأخفش الصغير جاء بعد ذلك لكن الأخفش الأوسط من بصري، كذلك زبان بن عمرو الملقب بأبي أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء الذي قال في الفلزدق ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري امدح. هذا كان نحويا لكنه عند آخر حياته تنسك، تفرغ للعبادة وحرق كل ما كتبه، هذا أبو عمرو ابن العلاء. وقلنا قصته مع الفلزدق، يأتي من علماء الكوفة بمقدمتهم قلنا الكسائي في الفراء. الفراء قيل إنه كان يفري الكلام، وهو صاحب المقولة المشهورة أموت وفي نفسي شيء من حتى
أموت، ليس السيبوي الذي
قال، لا قال الفراء الكوفي قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن حتى ترفع وتنصب وتخفض. كلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. بالرفع على أنها حرف استئناف، وبالنصب على أنها حرف عطف، وبالخفض على أنها حرف جر. عان الله من يسمعنا وليس نحويا. لكن هكذا قال الفراء أموت وفي نفسي شيء من حتى، هذا يدل كذلك على أن الرجل يعني قد علم النحو كله ومداخله ومخارجه، لم يبقى له إلا حتى. نحن ماذا سنقول؟ بقيت لنا أشياء وأشياء
لا
أشياء.
نعلم إلا حتى
لا نعلم إلا حتى. قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، هذه قالها الفراء. ثعلب كذلك كوفي ومن أواخرهم، ثعلب من الطبقات المتأخرة، وهو اسمه أحمد بن يحيى كنيته أبو العباس، وهذا رأى رؤيا، ولذلك الذين يعلنون بالنحو يفتخرون بها، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكأنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يعني يتعلم القرآن ولم يتعلم الحديث ولم ينشئ السنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت صاحب العلم المستطيل. ولذلك كثير من ألف في علم النحو المتأخرين يجعل هذه الرؤية في آخر كتابه، يعني إذا شعر أنه أغرق في النحو ولم يتفرق بالقرآن، مع أن القرآن لن يفهم إلا بالنحو،
نعم،
والسنة لن تفهم إلا بالنحو،
نعم،
ولكنه لما يكون يتكلم دائما عن أقوال البصريين والكوفيين والفية ابن مالك ويدخل في عالم النحو والخلافات التي بينهم، يعزي نفسه بهذه الرؤية التي رآها ثعلب، وهو أحد كبار ثعلب، هذا لقبه، واسمه أحمد بن يحيى كنيته أبو العباس، عمر ما تظنه وقد بلغ 90 سنة، كان من أشهر نحاة الكوفة. هاتان المدرستان السامقتان البصرة والكوفة في زمانهما، وقلنا إن بغداد لم تكن دار علم في زمانها، إنما كانت دار ملك يجبى إليها العلم إكرام أبناء الخلفاء وأبناء الملوك وأبناء ذوي الجاه. ومع ذلك يوجد من يحاول أن يجمع ما بين المدرستين البصرية والكوفية، ولكل مدرسة خصائصها، لكن المقام ليس مقام درس أكاديمي محض، لكن البيان كيف نشأ هذا العلم، علم النحو والذي تكلمنا فيه عن أبي الأسود وعن بعض أساطين. المهم كذلك من الفوائد التي نأخذها، يعني العلم يجل لأنه علم، ولذلك قلنا إن البصرة عثمانية، وأبو الأسود ساد في البصرة مع أنه كان علويا تشيع جدا لعلي رضي الله عنه، مع ذلك أقبل عليه البصريون إجانا للعلم الذي في صدره، رغم أنهم لا يوافقونه في ميوله نحو علي، وكان يكتب على نقش خاتمه: يا غالبي حسبك من غالب، ارحم علي بن أبي طالب. هذا حب مستديم، يعني حب جليل، وعلي يستحق. هذا الذي يمكن أن أقوله لكم في هذا اللقاء.
جميل جدا، شكر الله لك على هذا الطرح، والشكر موصول لكم أعزائنا المتابعين، وإن شاء الله نوفقكم في الحلقات الأخرى. في أمان الله.